مؤدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعدوا أنفاسي ما في هذا الكون من نسمي. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وإياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. لازلنا في هذه السلسلة المطولة، سامحونا على هذه الإطالة، فهذا مما يقتضيه واجب الوقت لأهميتها وتعويل كثير من الشيعة عليها. فنحن نفند شبهات ابن المطهر الحلي ونرد عليها في كل جزئية جزئية حتى تكون مرجعا لإخواننا من الباحثين في هذا الشأن الشيعي وكذلك لعوام المسلمين. نعتمد في ذلك على كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام، ونزيد زيادات عقلية ومن كلام العلماء الآخرين من علماء المسلمين في ردهم بشكل مجمل على هذه الشبهات. مع البرهان 19 في سورة الزخرف في الآية رقم 45 أوردها ابن المطهر الحلي، قال فيها: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. قال ابن عبد البر وأخرجه أبو نعيم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال: سلهم يا محمد على ما بعثتم. قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي بن أبي طالب، وهذا صريح في ثبوت الإمامة لعلي. هكذا قال الحلي. طيب، ما علاقة هذه الآية وما علاقة هذه الرواية بالآية؟ من سبق الحلي إلى هذا الكلام؟ مقدمة باطلة تؤدي إلى نتيجة باطلة. معظم استدلال ابن المطهر الحلي هكذا. من أين أتى بهذا الكلام أصلا؟ ننظر في كتب الشيعة. هو إما أن يأتي بكتب الشيعة التي تؤيد كلامه، وإما أن يأتي بكتب الخصم اللي هو كتب أهل السنة حتى تكون أنكى وأقوى في الاحتجاج. فنحن ننظر، هو أتى بآية من القرآن الكريم وأتى برواية ليس لها تعلق بهذه الآية ليستدل من خلالها في هذا البرهان على ولاية علي بن أبي طالب المزعومة. فأنا بدوري كما تعودتم في هذه الحلقات أعود إلى الأصل الذي عزى إليه هذا الكلام، أعود إلى المصدر حتى وإن كان بعيدا. نقلنا قبل ذلك في هذه الحلقات أنه ربما يكثر المصادر وليست أصلا في العزم، يعني عاطف عن زيد عن عبيد مثلا، فهم يقولون رواها عاطف ورواها زيد وعبيد، والأصل الذي رواها فلان مثلا ابن مردويه مثلا روى هذه الرواية على سبيل المثال، فأنا نقلتها في كتابي ثم نقل زيد وعبيد أيضا في كتابه. فيأتي الحلي فيقول رواها زيد وعبيد وعاطف وابن مردويه، تكثيرا للمصادر، لكن الذي رواها من فقط؟ ابن مردويه، وهي ضعيفة ربما حكم عليها أو لا مثلا، أو رواية ساقطة مثلا أو موضوعة. إذن هو يكثر المصادر من باب التدليس على المسلمين. فأنا أعود في هذه الحلقات إلى أصل المصادر التي عزى إليها كالعادة كالعادة، وكثيرا ما أسقطنا أدلة استدل بها حينما نعود إلى أصل مصدرها. هنا هذا الرجل ذكر هذا الكلام، هل ذكره من كتب شيعية؟ ها هي الكتب الشيعية أمامي على الشاشة. أم ذكر من كتب أهل السنة؟ ننظر في كتب الشيعة حتى نرى من أين أتى ابن المطهر الحلي بهذا الكلام. قال، طبعا هذا كتاب مختصر الأمثل في تفسير كلام الله المنزل لناصر مكارم الشيرازي في الجزء الرابع في الصفحة 411 تحديدا، في تفسير قول الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال إشارة إلى أن كل أنبياء الله قد دعوا إلى التوحيد ووقفوا جميعا ضد الوثنية بحزم. وعلى هذا فإن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في مخالفته الأصنام لم يقم بعمل لم يسبقه به أحد، بل أحيا بفعله سنة الأنبياء الأبدية. هذا كل ما قاله ناصر مكارم الشيرازي في مختصر الأمثل في تفسير كلام الله المنزل، كل ما جاء في الآية. طب ننظر إلى تفسير آخر، تفسير الميزان للسيد الطباطبائي في الجزء 18 جزء 18 في الصفحة 105 تحديدا، ننظر فيها على الشاشة حتى تتضح الصورة. قال: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قيل المراد بالسؤال منهم السؤال من أممهم وعلماء دينهم، وقيل المراد السؤال من أهل الكتابين التوراة والإنجيل، فإنهم وإن كفروا لكن الحجة تقوم بتواتر خبرهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتكليف لأمته. وقيل الآية مما خوطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج أن يسأل أرواح الأنبياء عليه السلام وقد اجتمع بهم أن يسألهم هل جاءوا بدين وراء دين التوحيد. يبقى هنا لم يأتي بشيء يوافق كلام الحلي الذي أورد هذه الرواية مستدلا على ما يقول بإمامة علي تحت آية الإنسان. طبعا آية الإنسان سورة الإنسان، هل أتى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، دي سورة الزخرف البرهان العشرون في سورة الإنسان. طيب هنا هل ذكر كلاما يوافق ما ذكره الحلي؟ لا يوجد. هذه التفسير الشيعية معتمدة، حتى تفسير الصافي للعياشي لم يذكر هذا الكلام وذكر ما نقله السيد الطباطبائي، وتفسير كثيرة جدا لم ينقل إلا بعض التفسير التي وافقت الحلي ونقلت من الحلي وعزت كما عز الحلي. بمعنى تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب للمشهدي وغاية المرام للهاشم البحراني، هذا تفسير شيعية قالت ما قاله هذا الرجل، قالت أو اتفقت مع ما قاله هذا الرجل، لكنها عزت إلى أبي نعيم الأصبهاني عند السنة. طيب الحلي عزى إلى من؟ إلى أبي نعيم الأصبهاني. يبقى إذن الخلاصة تفاسير الشيعة اختلفت حول تفسير هذه الآية: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون سورة الزخرف، اختلفت في التفاسير الشيعية. فمنهم من خالف الحلي. معنى هنا تفسير الميزان للسيد الطباطبائي وتفسير الأمثل في تفسير كلام الله المنزل لناصر مكارم الشيرازي وتفسير الصافي العياشي وتفاسير كثيرة. من وافق الحلي أو وافقه الحلي على حسب التقديم والتأخير يعني عزى إلى أبي نعيم الأصبهاني عند أهل السنة. خلاص بدنا تفسير الشيعة ما عندهاش تفسير ثابت في هذه المسألة، إذن رحت أنا أبحث في أبي نعيم الأصبهاني عند أبي نعيم في كتاب الحلية، فوجدت أن الحلية في كل النسخ النسخ التي وقعت لي نسخ الحلية كلها لم أجد فيها هذا الكلام ولم أجد فيها هذه الرواية. قلت على افتراض تقصيري في البحث وأنها موجودة في أحد النسخ التي لم تقع لي وأنها ثابتة، فنحن قد قعدنا في حلقات هذا البرنامج من كلام شيخ الإسلام قبل ذلك أن أبو نعيم الأصبهاني وإن كان ثقة في نفسه لكنه كان يروي الأباطيل والمنكرات والصحيح والضعيف والموضوعات، غير مهتم بالمسائل الحديثية والحكم على الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف وكذا، مثل ما قلنا في الثعلبي هذا الكلام. قلنا هؤلاء ليسوا مهتمين بمسألة التصحيح والتضعيف، إنما ينقلون نقلا، ينقلون الكلام نقلا لأجل المعرفة بذلك لا أكثر ولا أقل. فهذا الرجل وإن كان ثقة في نفسه حافظا لكن كان يروي كل ما وقع له، وبالتالي ليس هناك حجة للشيعة في الاستدلال بروايات أبي نعيم الأصبهاني، وقلنا هذا الكلام كثيرا. ولذلك شيخ الإسلام له كلام قوي جدا في رده على هذا البرهان في منهاج السنة، وهو أفضل من رد على مثل هذا البرهان في هذا الكتاب. ولذلك أنا سأقرأ عليكم من كلام شيخ الإسلام. قال كعادته في أول شيء يبحث في صحة هذه الرواية من عدمها، ينظر في سندها فيحكم عليها، ثم بعد ذلك يستدرك عقلا ونقلا ويورد الأدلة الكثيرة التي تبطل كلام هذا الرجل بالنظر في متنه، بالنظر في متنه. قال شيخ الإسلام: والجواب على ذلك من وجوه، أحدها المطالبة في هذا وأمثاله بالصحة، شيء طبيعي، لابد أن يورد شيئا يعتقده فيستدل به أن يعتقد في صحته أولا، حتى يعني يجيبه الناس فيما يقولون ويصدقونه أن هذه الآية تدل على إمامة علي بن أبي طالب. شيخ الإسلام يقول أول شيء أحدها في كل رده على هذه البراهين المطالبة بصحة النقل، ثم يوجه الكلام بعد ذلك. قال: وقولنا في هذا الكذب القبيح وأمثاله المطالبة بالصحة ليس بشك منها في أن هذا الكذب وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه، الله أكبر، لكن على طريق التنزل في المناظرة، وأن هذا لو لم يعلم أنه كذب لم يجز له أن يحتج به علينا حتى يثبت صدقه، فإن الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإن القول بلا علم حرام بالكتاب والسنة والإجماع. الوجه الثاني أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على أنه من الكذب الموضوع. الوجه الثالث أن هذا مما يعلم من له علم ودين أنه من الكذب الباطل الذي لا يصدق به من له عقل ودين، وإنما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في الكذب، فإن الرسل صلوات الله عليهم كيف يسألون عما لا يدخل في أصل الإيمان، على ما بعثتم، النبي جمع الأنبياء. أنا بس أحاول أربط الكلام شيخ الإسلام بالرواية عشان المشاهد يكون في الصورة معي. الرواية تقول ماذا؟ أن الأنبياء، الله سبحانه وتعالى جمع الأنبياء للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، ليلة أسرى به، فسألهم على ما بعثتم. طب يسألهم عن ماذا؟ عما لا يجب عليهم أصلا حتى يؤمنوا بواحد من الصحابة. هم لا يجب عليهم الإقرار بنبوة محمد أصلا على سبيل التفصيل، إنما يؤمنون به بشكل مجمل كما نؤمن نحن بهم بشكل مجمل، بشكل مجمل، لكن ليست بمسألة التفصيل في الشرائع، لا يجب علينا الإيمان بذلك، إنما الإيمان بشكل مجمل كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة. فكيف يسألون عن الإيمان بواحد من أصحاب نبي غيرهم أصلا؟ وذلك يقول شيخ الإسلام، قال: وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه ومات في حياته قبل أن يخلق الله أبا بكر، قبل أن يخلق الله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم مات، لم يكن ذلك، لم يمنعه ذلك من دخول الجنة، ولم يضره في ذلك شيء، قبل أن يولد أصلا علي ولا حتى عمر ولا أبو بكر ولا عثمان، لم يضره ذلك شيء. كيف يسأل الأنبياء وتسأل الأمة عن ولاية علي بن أبي طالب أصلا؟ ما حكم الذي مات قبل ذلك؟ فإن كان هذا في أمة محمد فكيف يقال إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة؟ رابعا أن لفظ الآية واسأل من أرسلنا قبلك من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا. وذلك أنا قلت في بداية الحلقة ما هو أو ما علاقة هذه الرواية بالآية، هو يأتي بآية ثم يجعل بينها وبين رواية يأتي بها رابط، أين هذا الرابط الذي أجده؟ على ما بعثتم والآيات واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. نعود إلى التفاسير المسلمين، لا يوجد فيه هذا الكلام أن الله جمع الأنبياء كلهم ليلة أسري به للنبي فسألهم عن ولاية علي، لا يوجد هذا الكلام في شيء من صحاح المسلمين. أين نجد ذلك في نص الآية؟ لا يوجد، على التفصيل الذي ذكره الحلي يعني. خامسا أن قول القائل إنهم بعثوا بهذه الثلاثة، الثلاثة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله، والإقرار بنبوتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، والولاية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: إن قول القائل أنهم بعثوا بهذه الثلاثة إن أراد أنهم لم يبعثوا إلا بها فهذا كذب، وإن أراد أيضا أنها أصول الدين التي بعثوا بها فهذا أيضا كذب باطل، لأنهم بعثوا بأصول وشرائع أهمها، وهذه الشرائع كما قلنا قبل ذلك جاءوا بالتوحيد الخالص لله، جاءوا بالإيمان، جاءوا ليعلموا الناس لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، جاءوا ليدلوا الناس على الله بأن الخالق الله الرازق الله، لم يأتوا ليدلوا الناس على الإيمان بواحد من الصحابة بعلي. كل هذه الأصول وهذه الشرائع أهم وآكد، بل حتى هم يقولون بأن الناس حينما دخلوا الإسلام بل لم يسلموا في براهين سابقة، هم إنما بعث الأنبياء ليدعوا هؤلاء إلى ولاية علي، هم دخلوا الإسلام أصلا، يعني كيف لنبي يخاطب قومه بولاية علي وهم لم يدخلوا الإسلام أصلا بل كانوا كفرة مشركين؟ هذا أمر عجيب جدا وفهم سقيم عند الشيعة. ذلك هذه الشرائع التي بعثوا بها هي أهم وآكد من ذكر الإيمان بواحد من أصحاب نبي غيرهم، بل ومن الإقرار بنبوة محمد كما قلت بأن ذلك يجب عليهم مجملا كما يجب علينا نحن الإيمان بنبوتهم بشكل مجمل. الوجه السادس: أن ليلة الإسراء كانت بمكة قبل الهجرة، قيل بسنة ونصف، بمدة سنة ونصف، وقيل بخمس سنين، وقيل غير ذلك. ليش؟ لأن الرواية تقول كما قلت أن الله جمع النبيين ليلة الإسراء، جمع الله النبيين للنبي صلى الله عليه وسلم فسألهم على ما بعثتم. كان علي رضي الله عنه صغيرا ليلة المعراج ولم يذكر في كتب المسلمين، بمعنى قال لم يحصل له هجرة ولا جهاد ولا أمر يوجب أن يذكره به الأنبياء، ولم يكن يذكر في كتبهم أصلا، في كتب الأنبياء أعني، وهذه كتب الأنبياء الموجودة التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء من ذكر علي، بل ذكروا أن في التابوت الذي كان فيه عند المقوقس صور الأنبياء، صورة أبي بكر وعمر مع صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بها يقيم الله أمره في كتاب المقوقس. وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عندهم، فكيف يجوز أن يقال إن كلا من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية علي ابن أبي طالب ولم يذكروا ذلك لأئمتهم ولا نقله أحد منهم؟ أظن المسألة كده واضحة جدا. من أين أتى الحلي بهذا الكلام؟ لا استدل على ذلك بشيء من كتبهم. يا أخي كان من الأفضل أن تستدل من كتبك. طيب أنت تستدل من كتب أهل السنة، طب كتب أهل السنة تقول لك بلسان فصيح بأن الذي استدللت بكلامه أبي نعيم الأصبهاني ليس متخصص في علم الحديث، ولذلك لا يحكم على الأحاديث لا بصحة ولا بضعف، ويروي الصحيح يجمع كعامة التفاسير المتعلقة بذلك، أو كعامة الروايات مثل حديث مثل كلام أبي نعيم الذي يجمع الكلام جمعا لأجل المعرفة بذلك، وانت عليك التصحيح بقى، يترك لك مساحة أنك تصحح أو تضعف، لا إشكال في ذلك أبدا. وكلام شيخ الإسلام يدل دلالة واضحة في هذه الرواية أنها باطلة. ليلة أنت تقول بأنه ليلة أسري به، طيب يا أخي هو يقول لك بأن المعراج ليلة الإسراء والمعراج كان ذلك قبل الهجرة بمدة طويلة، وكان علي صغيرا أصلا، صغيرا في السن، لم يذكره أحد من الأنبياء في كتبهم، ولم يعرفه أحد أصلا من الأنبياء حتى يشهدوا بولايته صاحب نبي يعني سبحان الله، يعني حتى لو شهدوا أو أقروا بولاية علي لم يكن هذا في زمنهم، ولم يكن علي خلق أصلا رضي الله عنهم، فكيف يشهد هؤلاء ويعترفوا بولاية مزعومة لصاحب نبي غيرهم؟ وكيف لأخوابهم كذلك أن يشهدوا بولاية علي بن أبي طالب؟ فهذا أمر غاية في الغرابة عند الشيعة الإمامية. ننتقل إلى البرهان، البرهان العشرون الذي أورده الحلي ليستدل به على إمامة علي من القرآن الكريم زاعما في سورة الحاقة في الآية رقم 12. قال الرافضي البرهان العشرون قوله تعالى وتعيها أذن واعية، تعيها بكسر العين لا بتسكينها كما يقرأ البعض خطأ، وتعيها أذن واعية. قال في تفسير الثعلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل أن يجعلها أذنك يا علي. شوف لما تنظر كده في هذه أو تقرأ في كتاب الحلي ستجد كثرة استدلاله بكلام الثعلبي وبكلام الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني فقط، حتى يشكل على عوام المسلمين. خلاص يا أخي، احنا قلنا قبل ذلك بأن الثعلبي ليس متخصص، بأن أبو نعيم ليس متخصص. يعني الثعلبي لم يأتي يقول وقد قرأت في الكتب، مرة معنا في براهين سابقة في آية الولاية، كذا وكذا وكذا. هل نستطيع أن نحكم على ذلك بصحة أو بضعف؟ لا، بضعف نحكم أنها ضعيفة وباطلة. يعني وقد قرأت في الكتب، بماذا تستفيد من هذا الكلام؟ أين سند هذا الكلام؟ هذا الكلام مخالف عقلا ونقلا ومتنا وسندا لأدلة المسلمين حول ما طرحه هذا الرجل. لذلك يقول في تفسير الثعلبي قال رسول الله سألت الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل أن يجعلها أذنك يا علي. ومن طريق أبي نعيم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي. وأنزلت علي هذه الآية وتعيها أذن واعية، فأنت أذن واعية، وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره فيكون هو الإمام. مقدمات باطلة تؤدي إلى نتائج باطلة. استنتاج فردي من هذا الرجل بآية ليس لها علاقة بموضوع الإمامة لا من قريب ولا من بعيد، ثم بروايات ليس لها علاقة بموضوع الإمامة ولا بالآية، ثم يثبت من خلالها أنها زاعما طبعا أنها تدل على إمامة علي. طبعا احنا قلنا قبل ذلك أن الثعلبي، حتى لا نعيد ما قلناه، لكن يكفيني في ذلك قول ابن كثير، قال كتاب الثعلبي كتاب حافل بالإسرائيليات دون التنبيه عليها. وقال ابن الجوزي ليس فيه، أي في تفسير الثعلبي، ما يعاب به إلا ما ضمنه من الأحاديث الواهية التي هي في الضعف متناهية. وقال ابن كثير أيضا كان أبو محمد الثعلبي كان في نفسه ذا خير ودين، لكن كان في كلام يوجد في كلامه من الغرائب شيء كثير، كان واسع الاطلاع ويوجد في كلامه من الغرائب شيء كثير. وقال شيخ الإسلام وكان الثعلبي ذا خير ودين لكنه كان كحاطب ليل يجمع كل ما وقع له لأجل المعرفة بذلك لا أكثر ولا أقل. طيب، طالما رواها من هو أصح من الثعلبي، احنا هنا أنا يعني أقول للشيعة الذين يتابعون هذا البرنامج، هو ذكر الثعلبي وذكر الأصبهاني، طالما رواها من هو أصح من الثعلبي وأصح من أبي نعيم اللي هو ابن كثير، بقى سأحيلكم على ابن كثير. يعني هو أصلا ما نقل، ابن كثير نقل هذا الكلام، تمام، لكن أنا سأقول أن ابن كثير رواه وننظر في كلام ابن كثير. طب لماذا لم يأتي بكلام ابن كثير وهو أصح ويعلم ذلك؟ تفسير ابن كثير أصح من تفسير الثعلبي، لأن ابن كثير يحكم على الروايات، فهو يعلم أنه سيحكم، سيوردها ويحكم عليها بالضعف. مثلما قلنا قبل ذلك لما نقل الرواية في البرهان 17 ماذا قال؟ قال وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، فلذلك لم يأتي بكلام الثعلبي ابن كثير، وأتى بكلام الثعلبي أيضا هنا في نفس البرهان. قال ذكر الثعلبي كذا، سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. طيب ابن كثير ما نقل هذا الكلام لكنه حكم عليه، يعني روغان كروغان الثعالب عند هؤلاء الشيعة. ماذا قال ابن كثير؟ قال رحمه الله، قال الضحاك وتعيها أذن واعية، سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في من فهم وعى. طيب، وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا بسنده قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيها أذن واعية، قال رسول الله سألت ربي أن يجعلها أذن علي، قال مكحول، فكان علي يقول ما سمعت، قال من مكحول، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته. تمام. وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول به، وهو حديث مرسل. طيب، وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثني صالح ابن الهيثم سمعت بريدة الأسلمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي إني أمرت أن أدنيك وأقصيك، ولا أقصيك عفوا، وأن أعلمك أن تعي، وأن أعلمك أن تعي، وحق لك أن تعي. قال فنزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية، ورواه ابن جرير كذا عن بريدة به ولا يصح أيضا. يبقى ابن كثير حكم على حديث مكحول بأنه مرسل، تمام، وحكم على حديث بريدة بأنه لا يصح. ماذا بقي لك يا ابن المطهر الحلي ولأتباعك؟ روايات باطلة لا مستند لك فيها، لا مستند لك فيها. نحن لن نسلم لك بأنك أوردت هذا في الثعلبي. طيب، ما تورده من كلام أهل السنة المعتبرين الذين هم أصح من الثعلبي وحكموا عليه، لكنك تبحث عما يوافق الهوى لا أكثر ولا أقل. لذلك يقول شيخ الإسلام في جوابه على هذا البرهان، قال والجواب أيضا من وجوه، أحدها المطالبة أو بيان صحة الإسناد، والثعلبي وأبو نعيم يرويان ما لا يحتج به، ما لا يحتج به بالإجماع. الثاني أن هذا موضوع باتفاق أهل العلم. الثالث أن قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لم يرد به أذن واحد من الناس فقط، فإن هذا خطاب لبني آدم، وحملهم في السفينة من أعظم الآيات. قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وقال ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، فكيف يكون ذلك كله ليعيا به واحدا من الناس. نعم، أذن علي أذن واعية، وكذلك أذن أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة. إذن فلا اختصاص لعلي بذلك. ألا ترى أن أذن علي إذا كانت وحدها كما يقول الشيعة وكانت سببا في إمامته على الناس وولايته على المسلمين، أترى أن أذن رسول الله يا ابن المطهر الحلي، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست واعية؟ أترى أن آذان الحسن والحسين وعمار وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون علي في مسألة فضلهم وفضيلتهم وإيمانهم، إذا كانت هذه الآذان كلها واعية له ولغيره، يبقى لا يجوز في حقك أن تقول هذه الأفضلية لم تحصل غيره. طيب، إذا كانت، طبعا هذا الكلام يعني كلام الشيخ الإسلام، قال كلاما قويا جدا لا يتسع الوقت لسرده حول هذا البرهان، لكنه حينما يتكلم ويوصف هذا الرجل بأنه جاهل وظالم يبني أمره على مقدمات باطلة كما قلت في صدر اللقاء، فإنه لا يعلم من فعل مثل هذا الرجل وصنع صنيعه من أهل البدع، من أهل البدع والمقالات. وذلك الشيخ الإسلام يقول الرافضة ليس عندهم حجة، إنما هو كذب، كذب وتدليس وظلم وبهتان وجهل، جهل مركب. لكن بعض الفرق كالمعتزلة عندها شبهة تستحق أن تقف عندها وتنطلع على بعض أهل العلم وتنظر في أدلتها وتبحث في صحتها من عدمها. لكن الرافضة قوم جهلاء خالفوا المنقول بالمعقول على هواهم، وقلدوا دينهم من بعض الأديان المجوسية المختلطة. إن شاء الله نكمل ما تبقى في هذا البرهان في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب.